عظمه منحا
من رب أهدى أهدى
خير شهور الله
خير شهور الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة التي بعنوان تعلمت من رمضان، حلقات نتذكر فيها سويا هذه الطاعات وهذه العبادات التي تقربنا بها إلى رب الأرض والسماوات في هذا الشهر الكريم، حلقات نتذكر فيها الدروس والعظات والعبر التي تعلمناها في رمضان، سائلين الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في كل أيام حياتنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أيامنا كلها رمضان، اللهم أمين. أحبتي الكرام، في هذه الليلة المباركة نكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن الاستقامة، وذكرنا بأن الله جل وعلا أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها أمته كلها من بعده، فقال ربنا جل وعلا في سورة هود، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام وللأمة كلها من بعدهم، قال الله جل في علاه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وتكلمنا عن الاستقامة، وسألنا سؤال في الحلقة الماضية، وقلنا: يا رب، ماذا لنا لو استقمنا على طريق ربنا جل وعلا؟ ماذا للعبد عند الله جل وعلا لو استقام على شرع الله وعلى دين الله وعلى صحيح سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا بأن الله جل وعلا جعل جزاء وثوابا لكل من استقام على طريقه وشرعه وهديه في الدنيا وفي الآخرة، وضربنا مثالا لهذا الجزاء الذي أعده الله جل وعلا لأهل الاستقامة في الدنيا، فقال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وذكرنا بأن هذا دليل ووعد من الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه لكل من امتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى عن كل ما نهى الله جل وعلا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعده الله جل وعلا برغد العيش، بالحياة الطيبة الكريمة، بالسعة في الأرزاق، في الأعمار، في الآجال، في الأبناء، في كل شيء. فقال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، هذا لمن استقام على هدي الله وعلى دينه وعلى شرعه وعلى صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك نذكر في هذه الليلة المباركة فرقا جعله الله جل وعلا بين أهل الاستقامة وبين أهل العصيان والطغيان، عافى الله الجميع. الفرق الأول الذي ذكرناه هو التوسعة على أصحاب الاستقامة في الدنيا، والفرق الثاني الذي نتكلم عنه في هذه الليلة المباركة هو الدعاء. نعم، فرق رهيب وبون شاسع. إذا رفع واحد من أهل الاستقامة يديه إلى ربه ومولاه ولهج لسانه بدعاء مولاه، وفرق بين آخر، بين من ضيع وفرط وتنازل وتخاذل وتكاسل عن أداء الفرائض، لا أقول عن أداء النوافل والسنن. فرق رهيب بين ربنا جل وعلا لنا في كتابه أن العبد لو كان مستقيما، لو جعل له ولنفسه رصيدا من الأعمال الصالحة بين يدي ربه ومولاه، ثم رفع يديه إلى الله بالدعاء، نظر الله جل وعلا في سابق عمله، فإذا وجد الله جل وعلا عملا صالحا لهذا العبد الذي يدعوه كانت الإجابة فورية من الله جل وعلا. فمن أعظم أسباب استجابة الدعاء أن يكون للعبد رصيد من عمل صالح يقدمه بين يدي دعائه إذا رفع يديه إلى رافع السماء بلا عمد وقال يا رب. ينظر الله جل وعلا في سالف عمله، ينظر الله جل وعلا في صحيفته وفي أعماله السابقة، فإن وجد له عملا صالحا شفع له هذا العمل حال دعائه بين يدي الله جل وعلا فكانت الإجابة. وضرب الله جل وعلا لنا أمثلة على ذلك في كتابه، أذكر منها ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأنبياء. ذكر الله جل وعلا لنا أصنافا من أهل البلاء، بل من أعظم أهل البلاء من أهل الأرض. ذكر الله جل وعلا لنا من أحوالهم ومن أعمالهم ومن دعائهم بين يدي ربهم جل وعلا، وذكر لنا كيف كانت الإجابة من الله جل وعلا. ففي سورة الأنبياء قص الله جل وعلا علينا قصة أعظم صاحب بلاء في التاريخ. نعم إنه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي ابتلاه الله جل وعلا، لا أقول ابتلاه في جسده، ولا أقول ابتلاه في ماله، ولا أقول ابتلاه في ولده وأهله، لا والله، بل ابتلاه الله جل وعلا في كل شيء. ابتلاه في جسده وصحته وعافيته، ابتلاه في ماله، ابتلاه في ولده وأهله، فصبر واحتسب ثم توجه بالدعاء إلى الله جل وعلا، إلى من يسمعه ويراه، إلى من يقول للشيء كن فيكون. فاسمع إلى هذه الآيات التي تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ربنا جل وعلا عنه في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الله أكبر، انظر إلى الأدب، انظر إلى أدب الأنبياء مع ربهم جل وعلا. أي ضر مسك يا أيوب؟ هذا ابتلاه الله جل وعلا في جسده وصحته وعافيته، فبعد أن كان سليما معافى ابتلاه الله جل وعلا في جسده حتى صار طريحا للفراش. في بعض الروايات والآثار كان إذا انتقل جسده من مكان إلى مكان ذاب لحمه، ومع ذلك عندما دعا قال أني مسني الضر. ابتلاه الله جل وعلا في ماله، فبعد أن أغناه الله جل وعلا من واسع فضله سلبت منه هذه النعمة. ابتلاه الله جل وعلا في ولده، في بعض الآثار كان له 14 ولد قبضهم الله جل وعلا جميعا، أماتهم الله جل وعلا جميعا في عين حياة أيوب. الله أكبر، من منا عاش مثل هذا البلاء؟ من منا توفي له من الأبناء مثل هذا العدد في عين حياته؟ كان يقال له عظم الله أجرك في ابنك فلان، وما أن ينتهي من غسله وكفنه ودفنه ومن العزاء ما هي إلا أيام، ثم يقال له مات ولدك الثاني فلان، ولد بعد ولد بعد ولد، أخذ الله جل وعلا منه 14 ولد. ومع ذلك عندما دعا الله جل وعلا ما سمعنا كلمات مثل ما يسمع في مثل هذه الأيام، يوسع الله جل وعلا على العبد في كل جوانب حياته، وقد يبتلى ويضيق عليه في جانب واحد أو في جزء من جانب من جوانب حياته، فإذا بالشكوى تهز الأركان، وإذا بصوته يعلو فيعانق كواكب الجوزاء، يشتكي إلى كل البشر، يشتكي ربه ومولاه: يا ربنا عملت إيه في حياتي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش معنى أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنه لو نظر في حياته وفي تفاصيل حياته لسجد لله جل وعلا سجدة إلى الممات. ولكن انظر إلى الأدب في الدعاء مع الله جل وعلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا دعاء من صاحب بلاء، فكيف كانت الإجابة من الله جل وعلا؟ اسمع، قال الله جل وعلا في كتابه: فاستجبنا له. مباشرة الفاء في قول الله فاستجبنا، هذه الفاء تسمى عند أهل اللغة فاء الفورية، فاء السرعة، فاء الترتيب والتعقيب والسرعة. بمجرد أن انتهى أيوب من دعائه كانت الإجابة: فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. هذا ما أراد وهذا ما دعا الله به. انظر إلى الزيادة وإلى المزيد: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يقال بأن الله جل وعلا أعطاه من الولد عدد ضعف ما أخذ منه عند البلاء. فاستجبنا له. يا رب، إيش معنى أيوب عندما رفع يديه بالدعاء وقال أني مسني الضر؟ كانت الإجابة فورية. هناك الكثير والكثير من أهل البلاء ومن أهل الأمراض، عافى الله الجميع، يدعو الواحد منهم ربه أياما بل والله ظهورا وشهورا ولا يجد أثر لدعائه. لماذا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمجرد أن انتهى من كلمات الدعاء كانت الإجابة في التو والحال؟ انظر، يجيب الله جل وعلا على هذا السؤال في سورة صاد فيقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا له رصيد من عمل صالح، شفع له هذا الرصيد عند دعائه بين يدي ربه. عندما نظر الله جل وعلا في عمله وفي صحيفته قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وجدناه صابرا، عبد ابتلاه الله جل وعلا بكل أنواع البلاء، ومع ذلك ما وجده الله جل وعلا وما رأى الله منه إلا الصبر. نعم العبد، هذا الذي يصبر على قضاء الله وعلى قدره. نعم العبد إنه أواب. مع كل هذا البلاء يعود إلى نفسه، يلوم نفسه على تقصيره بين يدي ربه. كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. هذا ماذا صنع؟ هذا نبي، وقد ابتلاه الله جل وعلا ببلاء عظيم، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ومع ذلك كان يعود على نفسه دائما باللوم بالعتاب. كان أواب رجاع إلى الله جل وعلا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. انظر إلى الرصيد الذي يشفع للعبد بين يدي ربه ومولاه إذا قال يا رب، إذا رفع يديه إلى الله بالدعاء. عندما وجد الله جل وعلا هذا الرصيد عند أيوب قال فاستجبنا له، بمجرد أن كانت الدعوة وكان الدعاء كانت الإجابة، وأعطاه الله جل وعلا ما أراد وزيادة. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لمن؟ انظر كيف ختم الله جل وعلا هذه الآيات، وذكرى لمن؟ قال وذكرى للعابدين، لأصحاب العبادة، لأصحاب الطاعة، حتى لا يظن ظان بأن هذا الذي استقام على طريق الله جل وعلا وعبد الله جل وعلا حق عبادته أن الله جل وعلا سيواسيه بهذا الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. لا والله، لا والله، شتان. قال الله جل وعلا في سورة الجاسية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يظن كل من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، هل يظن كل من اجترأ على الله جل وعلا في الخلوات، هل يظن كل من جعل الله أهون الناظرين إليه بأن الله جل وعلا سيساوي بينه وبين الطائع وبين العابد وبين من يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ لا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لذلك أحبتي في الله، شتان بين هذا الرجل الذي إذا جاءه أمر من الله جل وعلا أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سارع وبادر إلى التنفيذ وإلى الامتثال وإلى الطاعة، إذا جاءه نهي من الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سارع إلى الانتهاء، سارع إلى الوقوف عند الحد، ولا طغيان ولا جرأة على رب الأرض والسماوات. شتان بين هذا وبين ذاك في صور كثيرة، منها هذه الصورة عند الدعاء، حال الدعاء. كثيرا ما تسمع أناس يقولون دعونا الله جل وعلا مرارا وتكرارا، فأين إجابة الدعاء؟ أين الإجابة من الله جل وعلا؟ يا أخي، قدم لنفسك عملا صالحا يشفع لك عند ربك حال دعائك. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده، قال تعرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني اجعل لك رصيد من عمل صالح في حال السعة وفي حال الرخاء وفي حال المعافاة والقوة. قدم لنفسك عملا صالح واجعله رصيدا يشفع لك بين يدي الله جل وعلا إذا ما حالت عليك الأحوال وتغيرت بك الأوضاع وساءت بك الأمور ولجأت إلى العزيز الغفور وقلت يا رب، شفع لك هذا الدعاء بين يدي الله جل وعلا. هذه أول صورة لصاحب بلاء وهو أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا في ذات الصفحة، في نفس الصفحة من سورة الأنبياء، ذكر الله جل وعلا لنا قصة صاحب أعظم سجن في التاريخ. نعم، معلوم، هو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي ابتلعه الحوت وكان في ظلمات ثلاث بعضها من فوق بعض، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، ومع ذلك دعا الله جل وعلا بأي شيء. اسمع إلى قول الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الأنبياء، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. كان له قصة مع قومه عندما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى عبادته، كذبوه وعاندوه، فلما أنذرهم عذاب الله جل وعلا وتركهم وذهب إلى البحر وهو غضبان لكفرهم وعنادهم، ولما ركب في الفلك في السفينة حينها هاجلت الأمواج وتلاطمت الأمواج وعلت المياه وكان لا مفر لكل من كان على سطح هذه السفينة من أن يخفف حمل هذه السفينة، فألقوا بأمتعتهم في المياه ولكن الأمواج عاتية تضرب بقوة وبقسوة، إذا ما السبيل؟ قالوا لابد أن نلقي بعض الناس ممن على سطح هذه السفينة حتى نخرج إلى بر الأمان. اختاروا مين؟ قالوا نقترع فيما بيننا، نعمل قرعة. وكلما اقترعوا جاءت القرعة ووقعت على نبي الله يونس، كرروها مرة بعد مرة بعد مرة، فعلم أن هذا هو قضاء الله وقدره، فألقى بنفسه فإذا بحوت يلتقم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولما استقر في بطن الحوت توجه إلى الله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى الدعاء، وانظر إلى التوحيد، وانظر إلى الثناء، وانظر إلى رجوع العبد على نفسه باللوم والعتاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال له رب العالمين؟ ماذا قال له أحكم الحاكمين؟ قال له فاستجبنا له. سبحان الله، أيضا بفاء الترتيب والتعقيب والسرعة، أيضا الإجابة فورية، سبحانك يا رب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هذا ما أراد. انظر واسمع إلى الزيادة، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كل إنسان يقع في كرب مهما اشتد عليه ودعا الله جل وعلا بدعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نجاه الله جل وعلا من هذا الكرب، فاستجبنا له. يا رب، الواحد قد يسجن وأحيانا والله يسجن ظلما ويدعو الله جل وعلا مرارا وتكرارا ولا يجد إجابة للدعاء. لماذا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ليه يا رب يونس عندما دعاك وهو في ظلمات ثلاث؟ قال الله جل وعلا له في التو والحال فاستجبنا له بفاء الترتيب والتعقيب والسرعة، نعرف ونتعرف على جواب هذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا في رعاية الله جل وعلا وأمنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، توقفنا قبل هذا الفاصل مع صاحب أعظم سجن في التاريخ وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرنا بأنه وهو في بطن الحوت عندما ادعى ربه ومولاه أجاب الله جل وعلا دعاءه في التو والحال، فقال بفاء السرعة فاستجبنا له. وسألنا سؤال، يا رب لماذا يونس عندما دعاك كانت الإجابة فورية؟ هناك من البشر ومن المسلمين من هو مسجون، قلنا وقد يكون في سجنه ظلما وزور، ومع ذلك يدعو الله جل وعلا دهورا ولا يستجاب له. لماذا يا رب يونس عندما دعاك كانت الإجابة فورية؟ جاء الجواب على هذا السؤال في قول الله جل وعلا في كتابه في سورة الصافات، قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين. سبحانك يا رب، كان له رصيد من عمل صالح بين يدي الله جل وعلا، كان له رصيد من عمل صالح شفع له عند دعائه، عندما قال يا رب نجني، يا رب وسع علي، يا رب استرني، يا رب أريد الذرية الصالحة، يا رب أريد الزوجة الصالحة، عندما رفع أكف الضراعة إلى الله ودعاه بما شاء، ونظر الله جل وعلا في عمل هذا الذي يدعوه، فإن كان له رصيد سابق من عمل صالح شفع له هذا العمل بين يدي الله جل وعلا حال الدعاء، فلولا أنه كان من المسبحين. طب يا رب لو لم يكن له هذا الرصيد من العمل الصالح، انظر إلى نهاية هذه الآية، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا من خلقه،
وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، هذه سنن كونية لله جل وعلا في خلقه. فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه له هذا الرصيد من العمل الصالح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم نعم، قد يدعو العبد ربه ومولاه ولا يستجاب له، بل وقد يتوفر في العبد جل أسباب استجابة الدعاء ولا يستجاب له. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال ربنا جل وعلا وفي بداية الحديث قال النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال ربنا جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله، وهنا الشاهد، ذكر الرجل، اسمع: يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه إلى السماء بالدعاء ويقول: يا رب يا رب. انظر إلى حال هذا الرجل، يطيل السفر، ونحن نعلم بأن دعوة المسافر مجابة، وهذا على سفر طويل. أشعث، إذا رأيت حاله رق له قلبك، بل والله ودمعت لحاله عينك. أغبر، به من الفاقة والعوز والحاجة ما الله به عليم. يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه إلى السماء، هذا يدعو من؟ هذا يدعو الله، هذا لا يدعو عبد من عباد الله جل وعلا، لا يدعو ميت في قبره ولا ولي في قبره ولا عتبة من العتبات، لا يدعو إنس ولا جان، هذا يدعو الله، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب. ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب. وفي هذا دليل على إلحاح هذا الرجل في طلبه وسؤاله ودعائه. انظر إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في العبد حال دعائه: يطيل السفر، على سفر، أشعث، أغبر، يدعو الله جل وعلا ويرفع يديه إلى الله بالدعاء ويلح على الله جل وعلا في دعائه ويكرر دعاءه بين يدي ربه، يقول: يا رب يا رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رصيد هذا الرجل من الأعمال عند الدعاء، قال: ومطعمه من حرام. هذا هو رصيده، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام. من كان هذا هو رصيده من الأعمال، هذا لا أقول ليس له رصيد من عمل صالح فحسب، بل ملأ صحيفته وسود كتابه بالحرام عياذا بالله، بأكل الحرام عياذا بالله، بأكل حقوق الناس عياذا بالله. مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ هيهات أن يستجيب الله جل وعلا دعاء هذا العبد مع كل ما سبق من حاله. نعم، لأن رصيده عند الله جل وعلا لا أقول صفر، بل أقول بالسالب، ملأ صحيفته بالذنوب والمعاصي والآثام، ليته تساوت حسناته مع سيئاته، بل هذا سود صحيفته بالمال الحرام عياذا بالله، فأنى يستجاب له؟ لذلك صاحب الاستقامة وصاحب الطاعة وصاحب العبادة إذا رفع يديه إلى رافع السماء بلا عمد وقال: يا رب، استجاب الله دعاءه في التو والحال. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث، أغبر، لا يعلمه الناس ولا قدر له بين الناس، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لأبر الله قسمه. ولما؟ له رصيد من عمل صالح ومن طاعة بين يدي الله جل وعلا. لذلك عندما وصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال ولد صالح، ولم يقل ولد وفقط، بل قال ولد صالح. ليه ولد صالح؟ ما أي ابن من أبناء هذا المتوفى يدعو الله جل وعلا له. قال لا، هناك فرق بين الصالح والطالح، بين صاحب الطاعة وبين من تجرأ على الذنوب والمعاصي، بين من عظم نظر الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا، وبين من جعل الله أهون الناظرين إليه. فرق رهيب بين من أقام الفرائض والواجبات وحافظ على السنن والنوافل والمستحبات، وبين هذا الذي تكاسل حتى عن الفرائض. الأول الولد الصالح إذا دعا الله جل وعلا لوالده الميت استجاب الله دعاءه لما كان له من عمل صالح يشفع له. لذلك قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. إذن بيّن الله جل وعلا لنا في كتابه أن هناك اختلاف وفرق كبير في الدنيا بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، عافى الله جميعا. بل وأتم الله جل وعلا في هذه السورة، بل وفي هذه الصفحة من سورة الأنبياء، وذكر لنا مثالا ثالثا لرجل دعا ربه ومولاه بدعاء وهو على حال عظيم. وانظر إلى استجابة الله جل وعلا لدعائه، والسبب أن له رصيد من العمل الصالح، صاحب طاعة، صاحب استقامة. ذكر الله جل وعلا من حال زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا يدعو الله جل وعلا الولد، يسأل الله جل وعلا الولد. خد بالك، ده بعد أن كبر سنه وشاب شعره هو وزوجه، بل وكانت امرأته عاقرا لا تلد، ومع ذلك من قطع أمله في ربه ومولاه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أخي الكريم، ماذا قال له رب العالمين؟ قال فاستجبنا له. سبحان الله، بفاء الترتيب والتعقيب والسرعة أيضا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هذا هو طلبه، هذا هو سؤاله، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذا هو المزيد. الواحد قد يحرم من الذرية ويحرم من الولد، ويطوف على كل أطباء الداخل والخارج، ويلتمس كل الأسباب، ويطرق كل الأبواب، وقد يدعو الله جل وعلا ولا يجد إجابة من الله جل وعلا. من الأسباب التي تحول بينك وبين إجابة الله لسؤالك الرصيد. ليس لك رصيد من عمل صالح بين يدي الله جل وعلا يشفع لك عند سؤالك لربك ومولاك. زكريا عندما طلب من ربه الولد على كبر سنه وبعد أن شاب شعره هو وزوجه وامرأته عاقر لا تلد، وقال الله جل وعلا في التو والحال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أخبرنا ربنا جل وعلا بسبب سرعة الاستجابة والإجابة. نكمل الآيات، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. انظر إلى السبب الذي من أجله رزق الله جل وعلا زكريا الولد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تراه عند الطاعات في مسارعة، في منافسة، في تنافس، يسارع في أداء الصلوات الخمس في جماعة، تراه يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، مسارعة في الخيرات، تراه يحافظ على الصف الأول على تكبيرة الإحرام، بل والله يحافظ على أن يسمع الأذان وهو في بيت الله جل وعلا. هذه هي المسارعة. تراه عند الصدقات لا ينتظر الفقير حتى يأتي إليه، بل هو يبحث عن الفقراء وعن المساكين والمحتاجين. مسارعة في كل شيء وفي كل أمر من أمور الطاعة والعبادة. مصارعة في صلة الأرحام، في بر الآباء، في الحفاظ والمحافظة على كتاب الله جل وعلا وعلى ورد ثابت من كتاب الله، مسارعة في النوافل وفي السنن التي هجرناها بمحض إرادتنا ولا أعلم لذلك سببا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يا رب بعد المسارعة في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. انظر متى جاء الدعاء، جاء الدعاء بعد المسارعة في الطاعة والعبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا هو الرصيد، هذا هو الرصيد الذي لهم بين يدي الله جل وعلا. ثم من بعد العمل الصالح يأتي الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا الله، انظر صنف كريم يسارع لرب العالمين بالطاعة والعبادة ويعلم أن هذا سبب لنجاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، ثم يختم الله جل وعلا الآيات فيقول وكانوا لنا خاشعين. يعني إيه؟ يعني وكانوا لنا خاضعين. يأتيهم الأمر مهما شق على أنفسهم، يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقدمون أمر الله جل وعلا على كل أمر، يقدمون أمر الله على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى زوجاتهم وعلى مصالحهم وأعمالهم، بل وعلى آبائهم، يقدمون أمر الله جل وعلا عن كل شيء. إذا نهاهم الله جل وعلا عن أمر مهما كان محبب إلى النفس، مهما كان هذا الأمر مقرب إلى النفس، تركوه ووقفوا عند الحد وعظموا نهي الله جل وعلا وعظموا نظر الله جل وعلا. إنهم كانوا لنا خاشعين، أي خاضعين، لا يأتمرون إلا بما أمر الله ولا ينتهون إلا عما نهى الله. أما إذا نظرت في هذه الأيام لحال الأمة، لحال المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين، فترى أنهم كانوا لغير الله خاضعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هذا هو الحال، حال يعتصر منه القلب ألما، يعتصر منه القلب ألما ويضيق به الصدر. إذا جاء الأمر من الله ورسوله ترك، بل وحورب، واتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب. وإذا جاء ذات الأمر، نفس الأمر، من بيوت الأزياء في أوروبا والغرب، أصبح هو التمدن والتحضر والموضة والشياكة والأناقة، وحدث بما شئت. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمثلة أكثر من أن تعد أو أن تحصى. كثيرا ما حوربت السنة، وعندما أصبحت السنة تأتينا من بيوت الأناقة والشياكة والموضة من أوروبا، أصبحت هي التمدن. كم حوربت اللحية، هذه التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفائها وإطلاقها، كم حوربت وكم أهينت وكم سخر منها. انظر إلى شباب المسلمين الآن، عندما أصبحت اللحية موضة، نادرا ما تجد شاب إلا وأطلق لحيته، ولكن سبحان الله، يأبى الله إلا أن يجعل فرقا بين من مشى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين من مشى على هدي بيوت الأزياء في أوروبا. فرق رهيب في الشكل. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب وبعدم الإسبال، انظر واسمع إلى هذه المقالات التي قيلت، تخلف، رجعية، منظر سيء. وعندما جاءت من بيوت الأزياء فهي الأناقة والشياكة واللياقة، وحدث ولا حرج. وعلى هذا كثير، أمور كثيرة يأمر بها الشرع فلا يطاع، بل ويرمى بالتخلف. وإذا جاءت من غير المسلمين ومن غير رسول رب العالمين، أصبحت هي التمدن والحضارة. يا أخي، ربك سبحانه وتعالى يزكي قوما فيقول عنهم إنهم كانوا وكانوا لنا خاشعين، لا يأتمرون إلا بأمر الله ولا ينتهون عما نهى الله. لو عددنا الأمثلة لطال بنا المقام، والله المستعان. لكن الخلاصة التي نريد أن نخرج منها في هذا اللقاء، إذا أردت أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا بالدعاء وتقول يا رب، فيقول الله جل وعلا لك لبيك عبدي، ويجيب الله جل وعلا دعاءك ويعطيك سؤالك في التو والحال، فقدم لنفسك عملا صالح يشفع لك بين يدي ربك ومولاك. الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم 3 نفر كانوا على سفر في الصحراء، فآووا إلى المبيت في غار، اضطروا مع دخول الليل إلى المبيت في غار، فما إن دخلوا من باب الغار حتى نزلت صخرة عظيمة من أعلى الغار فسدت، من أعلى الجبل فسدت باب الغار، خلاص أصبحوا في موت محقق مطبق، لا نجاة ولا احتمال للنجاة. هذه صخرة عظيمة في فلاة، في صحراء، في كهف من الكهوف في بطن الجبال، من يجيبهم؟ من ينقذهم؟ من يغيثهم إلا الله؟ لذلك علموا ذلك علم اليقين، فقالوا ادعوا الله جل وعلا، أي فليدع كل واحد منا ربه بعمل صالح، هو ذا النجاة. إذا قلت يا رب نجنا وفرج عنا ما نحن فيه في هذا الموت المطبق، ولك رصيد عند الله جل وعلا، نجاك الله. لذلك قام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أقدم على أبي ولا على أمي لا أهل ولا مال، لا تجارة ولا ولد ولا زوجة ولا مصلحة ولا أي شيء، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان هذا الرجل له عمل مواظب عليه مع أبيه وأمه، كلما عاد من عمله ومعه الغبوق يعني اللبن أو الطعام والشراب، يقدم هذا الطعام وهذا الشراب لأمه وأبيه أولا، لا يأكل الصغير ولا الكبير ولا الطفل ولا الزوجة ولا أي حد حتى يأكل الأب وتأكل الأم. كنت لا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا. وفي ليلة عاد هذا الرجل من عمله متأخرا، جاءت الروايات خارج الصحيحين بأسباب التأخر، لكن ليس هذا هو الشاهد. فوجد هذا الرجل، وجد أبويه قد نام، طب يعمل إيه؟ مش ممكن يأكل حد من الأولاد أو الزوجة قبل والديه، مستحيل، مش ممكن يعمل كده، آكل واشرب قبل أبويا وأمي، مستحيل. طيب أيقظهما صحيهم علشان يأكلوا ويشربوا بعد كده الأولاد. فلسان حاله بل لسان مقاله يقول: أنا ضايقهم أقلقهم بعد ما ناموا أصحيهم؟ والله لا أفعل، سبحان الله. طيب طبعين لهم أكلهم وأكل الصغار والأولاد والزوجة؟ قال: نأكل قبل أن يأكل، والله لا أفعل. إذن ماذا ستصنع؟ قام هذا الرجل يقف على رأسيهما بالطعام، واقف على رأسهم من يمين حتى طلع الفجر، وحتى استيقظ من نومهما وهو واقف جنبهم شايل الطعام والشراب. لا إله إلا الله، انظر إلى البر، انظر إلى البر، انظر إلى البر الذي غاب من قلوب الأبناء في هذا الزمان إلا من رحم الله وعصم. وقف على رأسيهما بالطعام حتى استيقظ فأكل، ثم من بعدهما الصغار والزوجة، ثم توجه إلى الله جل وعلا وقال: اللهم إن كنت قد علمت بأنني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني يا رب هذا هو رصيدي بين يديك من العمل الصالح، يا رب اشفع وشفع لي هذا العمل في هذا الوقت. فانفرجت الصخرة، استجاب الله دعاءه لما رأى هذا الرصيد من عمله الصالح، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني، لابد أن يدفع من رصيده، يطلع من الرصيد اللي بينفع في هذه الأوقات وفي غيرها. قال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وابنة ابنة عمه هذه كانت متزوجة، وكان هذا الرجل يحبها حب أشد ما يحب الرجال النساء. قال: وراوتها عن نفسها فأبت، أي في الحرام فأبت، فألمت بها سنة، نزلت بها ضائقة، عافى الله الجميع، أعاذني الله وإياكم من العوز والحاجة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من الفقر. ألمت بها سنة وأحاطت بها ضائقة، فذهبت إلى ابن عمها هذا الذي يحبها، فما زال يراودها عن نفسها حتى استسلمت ورضخت ورضيت، فأعطاها ما يكفيها ويزيد من الذهب، حتى استفرد بها في غرفة وغلق من حوله الأبواب والنوافذ، وأزدل عليها من الستائر، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته يحبها حبا عظيما، وقد تمكن منها. وإذا بهذه المرأة تقول له: اتق الله يا عبد الله، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. تعايز حضرتك تفهمني انه بعد ما تمكن منها وجلس منها هذا المجلس وقدر عليها، عايز تقول لي ان كلمتين زي دول يرجعوه ازاي؟ صعب جدا. انظر الى احوال عصاة المسلمين في هذا الزمان، الا من رحم الله. هذا الذي يهاتف امرأة تقول له اتق الله، يقول لك والله يا عم الشيخ مش قادر، اول ما اشوف التليفون بيرن ما اقدرش. هذا الذي ينظر الى المرأة في الحرام، وهذا الذي ينظر الى فلانة ويهاتف فلانة، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي مما هو معلوم، تقول له اتق الله هذا حرام، يقول لك والله لا استطيع. يسمع الغناء تقول له اتق الله الغناء حرام، يقول لك والله يا عم الشيخ ما اقدرش، ما أقدر، لازم انام عليه. انت عايز تقول لي بقى ان الراجل ده في هذا المقام عندما تقول له هذه المرأة اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، هيقوم بعد أن بذل من وقته وماله؟ والله هذا ما حدث. نزلت هذه الكلمات على قلبه فقام عنها وهي أحب النساء إلي، وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني ما عملت هذا العمل إلا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث، كان تاجر عنده أجراء، ففي نهاية اليوم من العمل أعطى لكل أجير حقه إلا واحد، أبى أن يأخذ هذه الأجرة ومضى. ثم عاد يطالب بحقه بعد ذلك، فقال له الرجل: أتنظر إلى هذا الوادي بين جبلين، وادي مليء بالأغنام والأبقار والماشية والعبيد؟ قال: نعم. قال: كلها لك، هذا هو مالك، هذه أجرتك. قال: يا أخي اتق الله، أتهزأ بي؟ قال: والله أبدا. أخذ الأجرة ونماها لهذا الأجير، وتاجر له وطرح الله جل وعلا فيها البركة، حتى صارت مالا من ماشية وأبقار وأغنام ما بين جبلين، فساقها كلها وما ترك شيئا. فقال هذا الرجل: اللهم إن كنت تعلم بأني ما عملت هذا العمل إلا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا من هذا الموت ومن هذا الهلاك. الشاهد أحبتي في الله، إذا أردت يا عبد الله أن يستجيب الله دعاءك وأن يعجل في إجابة الدعاء، فقدم لنفسك عملا صالح بين يدي ربك ومولاك، يشفع لك عند الله جل وعلا، ويستجيب الله منك الدعاء إذا وجد لك هذا الرصيد. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، ما أعظمه منحة من رب أهدى.
خير شهور الله.